وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الهدايات والوقفات والتأملات من قول ربنا سبحانه وتعالى في مشهد طلب يوسف والتجائه إلى ربه في الخلاص من محنته. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من أسباب الإجابة أن تتوسل إلى ربك بحب الطاعة التي تريد فعلها، وأن يعينك عليها، وبغض المعصية التي تريد تركها. هذا من أسباب إجابة الدعاء. فيوسف هنا عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي، أنت تعلم أن عذاب السجن ووحشته وألمه أهون على قلبي من معصيتك بالميل لهن. وهنا الشاهد، فوجود يوسف في السجن والاختلاء بربه والتعبد لله سبحانه وتعالى، هذا أمر محبب ليوسف على فعل الفتنة والوقوع بالمعصية. فقال: فاصرف عني كيدهن. كذلك قوله: أحب إلي. الأنبياء والعظماء يبحثون عن الأكمل لنفوسهم والأتقى لقلوبهم والأفضل لأحوالهم، حتى لو كان فيه من الفقر أو الذل أو الضيم، لأن مقياس الأنبياء هو مقياس سامي ومقياس رفيع ومعيار عال. فالأنبياء والعظماء لا يغترون بالمظاهر ولا تهمهم ملذات الدنيا وشهواتها، ولكن يهمهم قلبهم ونفوسهم وما ينبني عليه تحقيق إيمانهم. فالأنبياء والعظماء يبحثون عن الأكمل لنفوسهم لا الأكمل لمناصبهم، والأتقى لقلوبهم لا الأفضل للمظاهر وما شابه. كذلك قوله: أحب إلي، هنا جاء بصيغة أحب أفضل التفضيل على غير الباب الذي تأتي به هذه الصيغة، لاختلاف الجنس بين المتفاضلين. الإنسان عندما يقول أنا أحب هذا الأمر أفضل من هذا الأمر وأكثر من هذا الأمر، في السياق الطبيعي كلا الأمرين محبوب للنفس، ولكن هذا أكثر. ولكن هنا في قول يوسف قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا على خلاف سياق أفضل التفضيل، لأن الوقوع بالفتنة وفعل المعصية ليس محبوبا عند يوسف عليه الصلاة والسلام، فهنا الأمر مختلف. فمعنى قوله قال: رب السجن أحب إلي، أي هذا الخيار هو الأمثل من أن أقع في المعصية وفي الفتنة. كذلك قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أحب الأماكن للمؤمن التي يأنس فيها قلبه بطاعة الله والقرب منه، ولو كانت سجنا ولو كانت سجنا. وأبغض الأماكن للمؤمن التي تكثر أو تكثر فيها المعاصي ويستوحش فيها قلبه ولو كانت قصرا. فمقياس المؤمن أن الأماكن المحببة المفضلة المرغوبة له التي يأنس فيها قلبه مهما كانت، حتى لو كانت خيمة، حتى لو كانت صحراء، حتى لو كانت سجنا، طالما أن قلبه يأنس بهذا المكان فهو المكان المحبب. لذلك كانت أحب البقاع إلى الله هي المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، لأن الأصل والغالب أن المؤمن يأنس ويطمئن قلبه في المسجد، وبخلافه ففي الأسواق ينشغل ويلهو قلبه. لذلك المكان المحبب للمؤمن هو الذي يجد فيه قلبه أنيساً ومرتاحاً ومطمئناً ومنشرحاً. كذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أن يسجن بدنك ويبقى قلبك حراً خير من ذنب يأسر قلبك ويطلق بدنك. أن يسجن البدن مع بقاء القلب حراً خير لك من أن تأسرك معصية وتأسرك شهوة وتأسرك فتنة وقلبك حراً طليقاً. هذا مقياس العقلاء ومقياس الأصفياء. كذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إذا وضعت في موقف فتنة وكان الخيار صعباً. أحياناً الإنسان خصوصاً هذه الأيام يمر بفتن كثيرة، ولا يجد الإنسان إلا الوقوع في الفتنة أو التخلص منها بخيار صعب، فماذا يفعل؟ عليه أن يتذكر قول يوسف عليه السلام في هذا الموقف العصيب، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويتأسى به ويتأسى بسلوكه ويقتدي به. كذلك إياك أن تأنس بأماكن الغفلة واللهو والعصيان، وإياك أن تستثقل وتستوحش بأماكن الذكر والطاعة والإيمان. إياك أن تأنس بالأماكن التي فيها اللهو وفيها العصيان وفيها الفتن، هذا يؤدي إلى انقلاب الموازين واختلال المقاييس عند العقلاء. وكذلك إياك أن تستثقل مكان تواجدك في حلق الذكر ومجالس العلم والمسجد والأماكن التي فيها خير وفيها نفع وفيها نصح. كذلك من أجل رضا الله يصبح ضيق السجن سعة وظلامه نورا وشدته رخاء ومحنته فرجا. كل هذه المصائب، ظلمة السجن وشدته ومحنته، هذه ابتلاءات ومصائب قد لا يصبر عليها الإنسان، ولكن لأجل تحصيل رضا الله هانت هذه الصعاب وهذه التحديات. كذلك من أفضل ما يصرف عنك البلاء هو الدعاء، والدعاء سلاح عظيم فتاك، الدعاء من أعظم الأسلحة. لذلك عندما سئل الإمام أحمد وقيل له يا إمام كم بيننا وبين عرش الرحمن، قال دعوة صادقة من قلب صادق، دعوة صادقة من قلب صادق. كذلك الاستعانة بالله وبالدعاء من أسباب الاستعانة بالله وبالدعاء من أسباب الفرج بعد الشدة. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام مباشرة لما وصل إلى مرحلة صعبة في المحنة قال رب السجن، استعان بالله ودعا، استعان بالله والتجأ إليه ودعا ربه بالخلاص من هذه الفتنة. كذلك إذا وصل الخطر والمساومة إلى دينك ومبادئك تصغر بنظرك وتهون كل العقبات والنتائج والعقوبات، فيصبح السجن حرية والقتل حياة. لماذا؟ لأن المؤمن يتمسك بدينه ويتمسك بمبدئه ويقدم العقيدة ويقدم الدين والمبدأ على كل شيء حتى لو أدى به إلى أن يخسر العديد من الامتيازات وأن يوضع في السجن على أن لا يتنازل عن مبدئه وعن ثوابته. كذلك عندما تستقيم في يد المؤمن موازين الحق يؤثر شقاء الدنيا مع رضاء الله على سعادة الدنيا مع غضب الله. هذا هو المقياس الصحيح الدقيق والمعيار المستقيم للمؤمن، أنه ميزانه إيثار الحق وإن أدى به هذا الحق إلى الشقاء في الدنيا مع رضاء الله، هذا هو الأصل. وأن يقدم ذلك على سعادة الدنيا مع غضب الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يقرب من معصية الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية ظلمة والطاعة نور. فلذلك العبد تستقيم حياته في طاعة الله وإن أصابه الشقاء، ولا تستقيم حياته في معصية الله إذا كان في ذلك غضب لله سبحانه وتعالى. كذلك الثبات على الحق وعدم التنازل عن المبادئ رغم كل المغريات والتحديات. المؤمن ثابت راسخ على مبدئه لا يتنازل، هذه من أظهر صفات القدوات والعظماء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا كان حال يوسف، بدأت المحن والابتلاءات والمغريات والفتن وهو طفل صغير، ومع ذلك لأنه ثابت ولأن الله اصطفاه ولأنه من العظماء ما حاد عن الطريق الذي بدأه في بيت يعقوب عليه الصلاة والسلام. كذلك الصالحون المصلحون يبذلون حريتهم ويضحون بامتيازاتهم ومكتسباتهم في سبيل الحفاظ على دينهم ومبادئهم، هذا حال الصالح المصلح. أما الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لأي موقف أو لأي تحد ولا يصبر ولا يثبت، فهذا ليس من الصالحين المصلحين. أهمية اليقين بفرج رب العالمين في أصعب وأحلك الظروف وأخطر الأزمات، كلما ازدادت الظروف صعوبة والأزمات والتحديات لابد أن يزداد منسوب اليقين عند المؤمن بقرب فرج الله سبحانه وتعالى. وكما يقال اشتدي أزمة تنفرجي، كما قال سبحانه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، لذلك قالوا لا يغلب عسر يسرين. كذلك ليس كل من يسجن يكون آثما أو مجرما، فقد يكون السجن دلالة على الشرف والعفة والنزاهة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فسجن يوسف وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام، وقبله إبراهيم ألقي في النار، وسائر الأنبياء طردوا وضربوا وعودوا، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة سجن وضرب وجلد، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مات في السجن. مع ذلك لا يعني وجود الإنسان في السجن أنه مجرما، أحيانا يكون السجن لأصحاب المبادئ وأصحاب الحق الذين هم ثابتون على ما يحملون من مبادئ. كذلك إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه. كيف نستنبط هذه الفائدة من هذه الآية؟ إذا أراد الله بعبد خيرا أول شيء زهده في الدنيا، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهذا من زهده في الدنيا، وإلا لو لم يكن زاهدا في الدنيا لما فضل السجن على تلك الحياة الهانية، حياة القصور وعلية القوم ومجاب الطلبات. وكذلك فقهه في الدين، لأن فقه يوسف في هذا الموقف في الدين من خلال تعظيم مصيبة الدين على مصيبة الدنيا. قال رب السجن أحب إلي، والسجن مصيبة دنيوية، مما يدعونني إليه، أي مما يدعونني إليه من الفاحشة والفتنة، وهذه مصيبة في الدين. هذا من فقهه. وبصره عيوبه، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. عرف ضعفه، وعرف بأنه لا يصبر إذا لم يكن عون من الله له. هذا من تمام فقه العبد، ومن إرادة الله له الخير. كذلك المؤمن الثابت الذي يلتجئ إلى الله ويفتقر إليه في السراء والضراء. فيوسف في الشدة قال رب السجن أحب إلي، وفي الرخاء قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهو في الرخاء وفي الضراء دائم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حال المؤمن الثابت. أما المؤمن المضطرب الذي تغيره المواقف وتؤثر عليه الأحداث، فهذا لا يفكر في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كبداية الفتنة أو بداية التحدي. كذلك العبد يلتجئ إلى الله عندما يخاف من وقوع الفتن والمعاصي. لماذا؟ لأنه لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله. فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور. هذا حال المؤمن، هذا حال المؤمن في الفتن والتحديات. فالمؤمن والعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور. النفس المؤمنة تفر من المعصية بأي وسيلة، وتؤثر عقوبة الدنيا ومشقتها من أجل النجاة في الآخرة. تخيلوا يوسف فر من المعصية والفتنة إلى السجن. فالمؤمن يفر من المعصية بأي طريقة وبأي وسيلة، حتى لو كلفته ماله، وحتى لو كلفته وظيفته، وحتى لو كلفته سمعته في الدنيا. فقد قالوا قديما العار أي في الدنيا ولا النار، العار ولا النار. لا يهمك كلام الناس، إنما المهم أن ترضي رب الناس. كذلك سرعة انقضاء اللذة يقابله طول سوء عاقبة المعصية، لأن اللذة أمرها سريع عابرة، ولكن بالمقابل سوء عاقبة المعصية. فيوسف فقه هذه الحقيقة لما علم سوء عاقبة المعصية، وأن هذه اللذة متعة زائلة سريعة تنقضي، ففضل السجن على أن يقع في هذه المعصية. كذلك بيان أن العاقل يحتفظ بكلامه إلى حين الحاجة، من صفات العقلاء أنه لا يتكلم بكل موضوع ولا يتكلم بكل حال إلا إذا احتاج إلى الكلام وكانت هنالك مناسبة للكلام. فيوسف عندما أمرته امرأة العزيز بالدخول وقالت اخرج عليهن في تلك الحفلة النسائية، ما تكلم، ما أثر عنه أنه تكلم، ولا تبادل الحديث مع امرأة العزيز ولا مع النسوة، واحتفظ بالكلام إلى حين احتاج لذلك. متى احتاج أن يتكلم؟ عندما توعدته امرأة العزيز وقالت وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالعاقل يتكلم إذا احتاج إلى الكلام، ولا يتكلم بكل وقت وبكل مناسبة وبكل حين، حتى لو أسيء له وحتى لو وضع في موقف حرج لا ينبغي له أن يسارع ويتكلم، فيزن الكلام في وقته حتى تكون النتائج كذلك مرضية له. في الحياة أحياناً نضطر إلى خيارات خارج الإرادة رغم قسوتها ومشقتها مع انعدام البديل. حين الإنسان يضطر إلى مواقف ما عنده بديل، ولكن الخيارات كلها مرة، كما يقال في المثل: ما الذي ألجأك إلى هذا المر؟ الأمر منه. فهذه الخيارات الصعبة الشاقة لكنها أفضل المتاح. فالإنسان إذا استشعر هذا الأمر فلا يكون عنده ضير أن يختار هذا الخيار على أن يضمن بقاء دينه وإيمانه وثباته. عفة القلب بطهارته والبدن بتمنعه، هذه العفة، عفة القلب بالطهارة والبدن بالتمنع والابتعاد عن الفتن، هذه تنعكس على اللسان بتأدبه. فهنا يوسف قال: مما يدعونني إليه. وكل من يقرأ مما يدعونني إليه يعرف ما هو الذي يدعونه إليه، هي الفاحشة والزنا عياذا بالله. مع ذلك عف لسانه أيضا عن ذكر الزنا والفاحشة. لماذا؟ لأن قلبه طاهر وبدنه متمنع من الوقوع في الفتنة. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كذلك معيار كمال الولاية أن يكون الابتلاء مع نعيم القرب من الله أحب من الشهوة العاجلة مع جحيم البعد. الابتلاء مع نعيم القرب، أحياناً الابتلاء يقرب العبد من الله. أحيانا العبد لا يسأل الله ولا يشكو إلى الله ولا يقترب ولا يتذلل إلى الله، فيبتليه ربه حتى يسمع شكواه. فهذا الابتلاء مع الشكوى أحب إلى الله أو أحب إلى العبد من الشهوة العاجلة مع جحيم البعد. الفائدة الأخيرة في هذا اللقاء، وبقي عندنا مجموعة فوائد ننهيها بإذن الله في هذه الآية العظيمة المهمة الدرس القادم، قوله هنا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فيها قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إذ نسب الصرف عن المعصية لله والإقدام عليها لنفسه. تأملوا كيف قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال: وإلا تصرف أنت يا رب. الذي يصرف عنك السوء والشر هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام الأدب. وإلا تصرف عني كيدهن، قال أصبوا، عندما ذكر الفعل الذي هو الميل إلى الاقتراب من هذه الغريزة قال أصب أنا، وهذا من قمة الأدب، من تمام أدبي. وهذا شبيهه ومثاله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله بيديك وليس الشر إليك. لا ينسب الشر لله سبحانه وتعالى، مع أن الله عز وجل هو خالق الخير والشر. كل شيء يقع ويحصل في الدنيا من خير وشر هو من الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدباً مع الله لا ينسب إليه الشر، فقط ينسب إليه الخير. لذلك هنا قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.